الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اما بعد، تقدم الكلام معنا على جمله من اشراط الساعه وعلاماتها، ونبدأ في هذا المجلس وربما يمتد من الحديث الى مجلس اخر باذن الله تعالى. من اشراط الساعه مشابهة سنن وطوائف الأمم السالفة من بني إسرائيل، وذلك كما رواه البخاري وغيره من الجهاد عن السيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم في شبر في شبر ومن ذراع لذراع. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. والمراد من هذا أن الأمة تقتدي بجملة من أمهاتها وأقوالها على فرائض وسنن أهل الكتاب. وفي هذا المعنى إشارة إلى قضاء هذه الأمة وقوة أهل الكتاب بعدما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجملة من الأخبار وتقدم الإشارة إليها من قوة هذه الأمة ومكانتها على أهل الكتاب، وذلك من أسباب كثير من الفتوح ورعي المسلمين والتقى على وجه العموم، كما كان من خلال الأمر ويكون من خلال تعامل الإسلام بالقوة وكذلك الانتصار. ولكن يتسبب ذلك ضعف في الأمة وهوان ووقوف إلى الدنيا، وكذلك الطمع في مسائلنا والذي حتى يكتمل مع ذلك فرائض اهل الكتاب من اليهود والنصارى. ولهذا اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاتباع انما يكون لاهل الكتاب خاصه، وهذا قد تقدم معنا فيما سبب الاشاره الى ضعف اهل الكتاب في ابتداء الامر، وكذلك ضعف في ابتداء الامر، ولكن يتحمل هذا جملة من قوائم القوة لأهل الكتاب على أهل الإسلام. وذلك قد جاء متضمنا في خبر ثوبان كما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأملاك إلى مصارها. قال له قلة النهي يا رسول الله، قال: لا أنتم في يده كبير ولكنكم قدام ضرباء السيف. وهذا من أسباب الساعة وعلاماتها أن تتداعى الأمم قبل، والغالب في نصوص الشرع والقانون إذا وردت جملة الأمم السابقة أنها تنقلب إلى بني إسرائيل من اليهود والنصارى. وإذا ورد إطلاق الأمم السابقة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بنين انتصارية فإنه يراد به اليهود والنصارى، وقد تقدم المعنى الى هذا المعنى. وتداعي الامم يراد به تسلط اليهود والنصارى على اهل الامه، سواء في عقيدتها او في صدورها او كذلك في امنها وانصارها. وهذا مساله في كثير من الاعصار المتاخره، فظهرت تداعي الأمم على هذه الأمة باستباحة دماء كثير من المسلمين، وكذلك سفك الدماء والسيطرة على كثير من الأموال والممتلكات، وتبني الفرقة في بلاد المسلمين، والتشكيك بكثير من عقائد المسلمين. وهذا من الأسرار التي ظهرت، وقد تقدم معنا الإشارة إلى أن أسرار الساعة الصورة أكثرها، وقد نص على هذا المحاضرون من أهل العلم كالبيهقي رحمة الله عليه وسلم وأشار بكتابه الدلائل وكذلك في الشعب، قال: وأكثرها ظهر، يعني أشراط الساعة، وهي من جهة الآخر لم تظهر بتمامها، ويأتي الإشارة وتقدم الإشارة معنا أيضا إلى جملة من أشراط الساعة التي لم تظهر في إعلان الصورة، ويأتي الإشارة إلى الإشارة المراوية. ومن أشراط الساعة ومنه ما يسمى بالركوب بالآخر ويسرد ولهذا جاء عند الحاكم بن السرابي وكذلك من رواه ابن مروان عن الجليل عن جده الغزالي عن ابيه عن عيسى بن مالك عن الله بن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفعن رجال من امتي الملائكه وجاء في روايه سرور كاشفاء الرحال يقفون عند الابواب في المساجد نساؤهم كاسيات حاريات رؤوسهن كاسمة البخت تلعبهن فليمهن ملعونات. في هذا الخبر وجود سرور المساجد منها ما يتعلق برجال الباب ومنها ما هو متعلق بمساجد عامه ما يتعلق برجال الباب من أسرار الساعة ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال يركبون على الملاذ كأشباه الرحال بقول عليه الصلاة والسلام الملاذ كأشباه الرحال إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى عدة الدواب والسرق منها ولهذا سماها بالرحال والرابع هي الدابة من الإبل التي يوضع عليها السرور والبرزة فتكون جميلة فيها ولكن عليها ميادة والميادة هي ما يجلس عليه من القبر او ما يجلس عليه من الحريم يجبر على لفظه على لفظ من ترى اشاره الى التنعم وقد يشار الى هذا المعنى الى ان المراد بذلك هي الدوار التي تركب في وقتنا هذا وتسمى بالسيارات او ما قبل ذلك ما تسمى بالعربات وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وقد تضمن هذا الحديث جملة من المسائل منها الإشارة إلى وقوف المنازل عند أبواب المساجد ونزول الرجال منها والإشارة إلى رفع إلى الخبر بتمام الأنسياب معه ولكنهن للتكاسيات الهادئات وقلتهن كاسيمة للزوج بلعنهن فإنهن مجنون وهذا يتضمن أن من المسلمين ما راه تمسكه بسنة من مشروع الشريعة إلا أنه يأتي إلى المساجد غافلا للصلاة ومن يأتي إلى أوقاف النساء فربما طبقنا جملة من شيء من الشرائع مع تقييمهن بسنة من الأحكام الشرعية من ذلك السجن والحجاب والتمسك بسنة من الأحكام الشرعية ليس بغير ما ترك من ليس التمسك بسنة من الأحكام الشرعية لا يعني وجوب النص في المسلمين وكذلك المسلمات وإن يعلم أن كثيرا من المسلمين سواء كان من الرجال أو من النساء يتلبسون بجملة من أعمال الخير وجملة من أعمال الشر وهذا يظهر في زماننا كثيرا وقد أشار إلى هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة من الأخبار بقوله شاهدوا وشوفوا وهذا الحديث شاهده في صحيح الإمام مسلم كما تقدم الكلام عليه صنفان من أمتي لم أرهما وذكرنا الكلام عليه في هذا الباب وكذلك الجملة من المسائل التي وردت فيه ومن أشرار الساعة صفة رؤيا المؤمن وقد جاء عند الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث محمد بن سيرين عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اخر الزمان لم تكن رؤيا المسلم ان تكذب والمراد من هذا ان المؤمن وان كان ناقصا من جهه الاخر في الايمان ان كان هذه التلبس بشيء من الكسوف الا انه من ايجاد الكره والفسق في اهل عقله امتازت بقله ايمانه لهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ان الترمذي وغيره اثاره على دينه جهل في اخر الزمان كقالوا لهذا الجمع وقد جاء عند الترمذي والامام احمد امر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت لو اني رايت اخواني قالوا ولسنا اخواني يا رسول الله قال لا انتم اصحابي ولكن اخواني الذين ياتون بل يؤمنون بالسنه يرونها لي أنا لهم من أجل منهم أجل 50 قالوا إنا أرونه قال يجبه وفيه ضرب المؤمن وإن لهم مصدر في هذا لو أمر أحد منكم بالتوبة ذهبا ما بلغ من ذهبه ولا نصيبه، إشارة إلى أن أعماله قد اقترنت إلى عمل القلب وإقامة قوة الإيمان والصدقية مما لم يكن أن يكون في المتأخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدق أقول إشارة إلى تعلم الناس بهذه الرؤيا، وهو يكتشفها كثير كثير من الإشكالات التي تكون بين قطعية الأهل بها. من هذه الإشكالات صدق الرؤيا، ومن هذه الإشكالات صدق أو إصابة المعبر، وهذا أمره إلى الغير في الأغلب، ولهذا لا يجوز التعلق بالأرواح والعمل بالأرواح إنما يستهنس بها. ولهذا من علم أمل أو أمسك عن شيء وجزم بذلك اعتمادا على رؤيا وقال في إحساسه أو فعله ظاهر النص يقال أنه لا تهدف، لأن النص هو قطعي والرؤيا هي من الوحي القلبي، وإن كانت هي من أجزاء النبوة. وأما صدق الرؤيا وفهمها فجاء تفسيره عند الإمام أحمد، وكذلك عندنا الطبراني رواه كذلك في كتاب المعروف والنفس من حديث ابن عجلان عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى سأل من علي بن أبي طالب فقال ثلاث ليس عندي منهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، فهل عندك عدل منهن علما؟ قال وماهن؟ قال عندي أرى رجلا يحب رجلا ولم يراه مخيرا، وأرى رجلا يكره الرجل ولم يراه شرا، وأرى الرجل إذ يكبر وإذ ينسى عند أبيه والرؤيا تكون صادقة وتكون كاذبة. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما الرجل يكبر رجل ولم يرى منه كذا ورجل يكره رجل ولم يرى منه شرا، فتلك الأرواح تستقيم السماء كما تعرف من الدهر وما تذاكر منها في البلد. وأما الرجل إذ ينسى وإن يكن عند أبيه فإن للغيوم سهالة كالسهالة التي تكون على القرار، فإن أتت عليه قبلا وإن جاءته أرى كذلك الإنسان يتحدث إذا أتت سهالة على قلبه نفسه وإن زالت تذكر. وأما الرؤيا تكون صادقة وتكون كاذبة فذلك الإنسان ينام فيسعر بروحه، فإن بلغت السماء قبل أن تسال الشياطين صدقت، وإن لم تبلغ السماء حتى سالت الشياطين كذبت. وهذا الخبر قد رواه القزر برواية عن محمد بن عجلان عن سالم بن أبيه عن ابن أبي وراء الله، وروي بغير هذا الوجه عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأخبر منه، فرواه ابن عجلان في كتاب الأرواح والنسخ كذلك. فالرواه المهتم من هذا ان الله قد رحمه الله بكتابه المسند. وفي هذا اشاره الى ان الامر وقوله الامر في الارض الامر وقوله ان يكون الامور الدوليه التي ينبغي للانسان ان يرفع به، وانها تكون من ابواب الاستئناس يستانس بها اهل الانسان في اموره ما لم يكن ثم تنص نص شرعي. ولهذا يذكر عن بعض السلف انه جاء رجل فقال له اني رايت النبي عليه الصلاه والسلام في المنام فقال لي ان رمضان غدا، فقال له ان الذي رايته في المنام اخبار عنه يرى، فقال صوم برؤيته وافضل برؤيته. فالعبره بالوحي النار الاعتماد عليه وترك ما على من أقاويل الرجال وأحكامهم وكذلك الرؤيا، وهذا لا يعني ترقيصا من مقام الرؤيا فهي جزء من النبوة كما جاء في ذلك الخبر، تقدم أيضا الإشارة إليه. ومن أجراء الساعة الإجوال على دواوين مكتوبة وقوانين مصنفة وترك الكتاب والسنة وعدم الاهتمام إليها. فقد جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن عمر عن حديث عبد الله بن عمر قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر القول ويغفل العمل وتبدا المنات فلا يستطيع احد تركها. قالوا: ولا المنات؟ قال: ما كتب غير كتاب الله. وتقدم معنا في هذه الموضع ان كتاب الله اذا اغفل فالمراد به القران والسنه، وهذا قد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن خالد وابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الاعرابي الذي كان عنده عجيبا فزنى من رعب، قال: اذن لنا من كتاب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاخذن منكما من كتاب الله، اما الوليده بغيرها فرب الهديه التي تحل بنفس وتضيع عنه. وابن يرضي من اخواته هذا الذي اعترف له عنه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اتكلم بشيء من الاحكام فهو موصول عليه في القران وهو الجنه، ونص على قوله: وهو من كلام الله، كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب وكذلك قد رواه الامام احمد بن حديث عمر باسناد لا باس من حديث عبيد بن كعب بن عاصم عن سيدنا عبد الله إلى الكعب والشيخ والشيخة إذا زنى يحكمهما البتة. وأما التغيير فإنه لم ينص عليه في كلام الله إلا على المعنى على سبيل الإسلام رسول الله ورحمة الرسول، ولكن جاء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: قدم الأعراب قال الإمام من الأولى فيه ذلك على هذا الكتاب إلى ربه يراد به القرآن والسنة. وهذا ظاهر في حديث عبد الله بن عمر قال: ما كتب غير كتاب الله. والمراد من هذا أي أن الناس يعتمدون على الدواوين الفقهية ولا يعتمدون على الوحي. وهذا ظهر وتفشى في الأقران المتأخرة، فاعتمدت أقوال الشيوخ بل اعتمدت أقوال الأصحاب، ولم تبنى في كثير من مجالس العلم القرآن ولا السنة، واعتمد على فتوى فلان أو فلان. وهذا لا شك أنه من أسرار الساعة، حتى أن الإنسان إذا أراد أن يغير أو يبدل هذا من الكتب وهذا أولئك المرسلين ولم يرجع إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من الفتنة التي ولدت الفرقة في صفوف المسلمين فكثرت الأنظار وكثرت الآراء والاجتهادات وظهرت الأقوال الشاذة في الدين، والأولى في ذلك أن يرجع في أمور الدين للكتاب والسنة على السواء، فإنه الوهم الصارخ الناظر الذي لا يأتيه الواقع بين يديه ولا يخالفه. ويعتمد في ثمن ذلك على فهم السلف الصالح من الخيار الذين أمر الله به وعلمه خليفيا كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عمار بن الحصين قال: خير الناس قومي ثم الذين يلونهم وهذه الخليفيه التي اشار اليها النبي عليه الصلاه والسلام هي تفسير لقوله عليه الصلاه والسلام: لم يؤمن لهم ايمان وقيموا الدين. فالفقه بالدين لما بوجد في هذين في هذه القرون الثلاثه استحق بالفوضى بالخليفيه على سائر القرون. فقال: خير الناس قومي ثم الذين يلونهم والمراد من هذا ان الامه اذا وجد فيها علم ووجد فيها حفظ الكتاب والسنه ووجد فيها من ينصح بالحق كان من اهل الخيريه. ولهذا رواه الله في كتابه في بحث وتنهي عنها من حديث عن النبي المسعود رضي الله تعالى قال: لا يخلاف الا وكلمه وشاف منهم لا خلعان خلقه من ولا امير خلقه من امير ولا الكتاب والسنة واعتمد على أقوال السلف الأئمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم فليعلم أن الأمة مرحومة وإذا وجد في الأمة من يكتب ويعود إليه من الآراء الفقهية وأعضاء الرجال ويقدمها على الكتاب والسنة فليعلم أن ذلك من الأحياء المقابر وهم أهل البدع كما جاء في حديث عبد الله بن المبارك وقد تقدمت إشارة إليه من حديث أبي أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يظلم عن المصائب سئل عبد الله بن المبارك قال يا ابن المصائب قال هم أهل البدع وجاء عنه في موضع سئل ومن المصائب قال هم الذين يقولون بربهم وأما صغير لربيع كبير فليس بصغير وبناء يعلم أن قيمة الكتاب والسنة ووجودها عملا في الأمة هو مناط الرحمة والخير في هذه الأمة فإذا اعتمد على دواوين المصنفة بما يسمى في أبواب الفقه أو ما يسمى في أبواب الآراء وعلوم الآلة ونحي ذلك ونحي مع ذلك الشريعة فإن هذا هو الضلال بعينه وأما أن تلقى الدواوين طريقا وسبيلا إلى التوصل بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد أقوام الرجال مع احترامنا للدليل فإن هذا من القرار المسلوكة عند أهل العلم من الصدر الأول إلى يومنا هذا ومن علامة الساعة وأشراطها ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من ظهور أقوام في آخر الزمان يشهدون ولا يستشهدون وينظرون ولا يوقفون ويسلمون ويغفرون وينظر به السلم قد جاء لدينا صحيح في رواية صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قبلكم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يغفر الأقوام يشهدون ولا يستشهدون وهذه يقول الأقوام بذلك أنهم يبادرون بأداء الشهادة من غير طلب ويظهر من هذا السياق أنهم بلغوا بالشهادة إلا لأجل المرمع ولهذا قد أشار إلى بعض المواضع مما يتضمن شرحا وذلك أن الإنسان إذا نذر ولم يوجد لديه إشارة إلى شرحه من جهة كفارة الأيمان وإذا شهد من غير الاستشهاد إشارة إلى أنه أدى بالشهادة لأجل مقطع من الدنيا إما رفع أو رفع مما شهد له ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ابن رافع وغيره من حديث قوله على أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إذا اتخذ الزيت دولا والأمانة مغنما والغنيمة والزكاة مغنما قوله عليه الصلاة والسلام الأمانة مغنما أي أن فطرة الإنسان وعقله وصدقه يؤمر بالوديعة من الأمور التي يتكسر بها الإنسان في يومه وليلته وهذا مشاهد فكثرة الأسئلة المتاخرة من يشهد على المال ومن يزكي الرجال لأجل ملاهي ومصائب وحدودها وظهر كذلك من جعل صدقه رغبة في المشي وهذا لا يخرج عن المغنى لأن المغنى أعظم سواء من المغاني المعنوية أو المغاني المادية وهو تفضل أيضا لضبط كثير من الأعمال لغير الله جل وعلا وهذا هو الرياء ولهذا جاء في الحديث المرئي عند الإمام أحمد في حديث أبي هريرة قال وأنزل الغيب لغير الدين يعني لغير الله جل وعلا فإن انتشر هذا وظهر الناس فإن هذا من أسرار الساعة من أسرار الساعة وعلاماتها ومن ذكر هنا قال ويظهر فيه السمن وفيه إشارة إلى قرار العيش وقرار العيش ظهر في الأمة ولم تشغل الأمة بمهماتها العظيمة ظهر في أمة السمن
قول الأمر إشارة إلى أن هذا الأمر أصبح ظاهرة بعدما كان على الأفراد، فإذا كان ظاهرة فإن هذا من أشراط الساعة، من أشراط الساعة وعلاماتها. فإذا وجد من آمن في الأمة من إذا نرى لا يزيد يده، وفيه إشارة إلى كثرة الأحياء وأن يجعل الإنسان الله عز وجل أعرض بيمينه ولا يده ولا أن يملك بتلك اليمين ولا يكفر. وهذا في إشارة إلى راحة الإيمان الإنسان وعدم قوله من الله سبحانه وتعالى، وهذا إشارة إلى اضمحلال العلم ونقصانه ونقصانه للناس. وإذا انتقص العلم ظهر معه الجهل، وهذا لا بد ما تغلب الإشارة إليه. ومن أشرار الساعة وعلاماتها كثرة السلاسل، وكثرة السلاسل متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جملة من الأعقاب. إنما رواه أبو هريرة في الصحيحين وغيرهما قال: لا تقوم الساعة حتى يقتل القتل وتظهر السلاسل. والمراد بالزلازل يحمل على الزلازل المعروفه وما يفسر به بعض المتكلم في اسرار الساعه، على ان المراد بالزلازل هي الفتن على وجه العموم. يقال ان ليس المراد بذلك بدون متعلقا، اولها ان تخصيص الفتنه قد جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان اسرار الساعه في جمله من المواضع منها ما دل عليه الدليل على وجه العموم والاجمال، ومنها ما كان على سبيل التخصيص بفتن خاصه كما تبرر شرط به فتنه الرجل بماله واهله وولده. وكذلك ايضا في الفتن التي اخبر بها النبي عليه الصلاه والسلام انها كالقبر في بيوت من المدينه، وتقدم بشرط به. اذا نعلم ان المراد بالزلازل الزلازل المعروفه التي يتضمن ارتجال الارض وتصدعها وانشقاقها، وعظيم اشراط الساعه وعلامتها ظهور الصواعق.
والمراد بالصواعق هي سقوط الشهب على الارض وما في حكمها مما يصرف به، كما جاء عند الامام احمد في كتابه المسند من حديث جمال بن خليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في اخر الزمان تكتب الصواعق حتى يأتي الرجل أهله فيقول: من صرف الغلاء؟ فيقولون: صرف فلان وفلان. وهذا الحديث قد روي في سيدنا محمد بن مصعب بخبر ابن محمد وفي حديثه عن الأوزاعي قال الحديث، وقد ذكره ابن واحد من التابعين وكذلك النسائي قال: ليس به بال. وهذا الحديث يشهد له كثير من الوقائع المعاصره وقدم الاشاره الى ان الاهل في الاخبار وسنه نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤخذ بظلم ولا بتصوير شيء من القواعد المتاخره، ولكن هي من القواعد التي يستهدف بها، هي عندها انها ليست بالقواعد من قواعد الائمه الاربعه. ومن اشراط الساعة وعلاماتها كثرة الكذب حتى يرمي الكتابه به، حتى يكون المصدر به يراه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبع الله الإمام أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكذب ويكذب الكذب بين يدي الساعة. وهذا بقول عليه الصلاة والسلام بين يدي الساعة إشارة إلى أنه تبين ظهورها. قال ابن أبي كثير الذي تقدم الكلام عليه في مسألة الكذابين الذين يدعون النبوة، وهذا نص عام، وقد جاء تحت النبي عليه الصلاة والسلام يوم الكذابين ولمن يكذب عليهم. قال: أحسن يا عمر الله لا يؤمنكم ولا يؤمنكم، يعني لا يؤمنكم عن طريق الحق. وهذا قد يرد لكلمة عامة بأقوالهم وأفعالهم، وتردد أيضا لكلمة في العلم بإظهار الأقوال ونسبة الشريعة وصيانتها منها
الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث عيسى الهلال أخذني عن عبد الله بن عمر قال: إن من أسرار الساعة أن يظهر القول ويظهر العمل، وهذا في إشارة إلى كثرة الزيارة التي لا يستطيعها العمل، وهذا متضمن لوجود البعض، فإن الذي يقول ولا يعمل هذا من صفات المنافقين، وقوله يظهر أن يبدأ تنتشر ويظهر للناس حتى لا يكاد ينزل، حتى لا يكاد ينزل منه أحد. ومن أسرار الساعة وعلاماتها أن يقرر الرسول العز اتقاء لفحشه، قد جاء هذا عند الإمام أحمد في مسنده من حديث عمر بن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أسرار الساعة أن يقرر الرسول اتقاء فحشه، يعني لسلطته وتصرفه على الناس، إما أن يكون صاحب سلطان أو صاحب جاه من المال أو أن يكون له صاحب لسان بالدراء تحسن، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن أبي عائشة قال: إن شر الناس من ترك الناس اتقاء رسله. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس لأجل هذا المقصد، ولكن إذا كان هذا الأمر ظاهرا في الأمة فإن هذا من علامات الساعة وأشرافها. ومن أشراف الساعة وعلاماتها اختبار مصالح المساجد، وفيه تضمن لعدم توقيع المساجد واحترامها، وهذا كان من أشراف المساجد لأن المرأة مثل أم هذه الولد، وقد جاء ما يقوله عند ابن أبي شيبة في كتابه المصادر الذي ترجم عن عبد الله بن عمرو قال: لا تكون الساعة حتى يجتمع الناس في المساجد وليس فيهم فإذا رؤي الصوت للمساجد وهو ملازم وهو ملازم لاحترام المساجد وتوحيدها، فإن هذا من علامات الساعة. ولعلامات الساعة أن تتخذ المساجد طهورا، يعني تمر الناس عليها عبورا سواء بالدخول عليها ومقلدين من غير صلاة أو بالخروج عليها من غير أداء الفريضة، إما لأمر من أمور الدنيا ومصالحها أو طلب الدنيا والسمع وغير ذلك من الأغراض السيئة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري وغيره من حديث آل صاحب الشعر عن أنس بن مالك قال: إن من أشراف الساعة أن تتخذ المساجد طرقا. وقد جاء الذين عند طلبان من حديث أبي زياد بن عامر بن حذيفة عن النبي ومن أسرار الساعة وعلامها ما يسمى بانتفاخ الأهلة أن يرى الهلال قبلا، يعني لعمر الحرمين يرى أنه ليلتين، وهذا الحديث رواه البخاري وقد رواه الدارقطني في كتاب السنة والكتاب وقد رواه في العلل موصولا مرفوعا مصورا إرسال مسح لعامر عن أنس بن مالك وعن جاء أيضا في حديث عامر الشافعي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوله وجاء مسح موصولا عن من حديث من سلاله العارف عن ابي هريره قال: ان من اسرار الساعه اتفاق الاهله، فيرى الهلال ليلا فيضعف انه ليلتين. وقد جاء لها القرار الظاهر فقال الظاهر من النعيمه. ومن علامات الساعه واسرارها ان يقرا بقراءه القران المال ولا يكتب فيه الاجر، وقد جاء في هذه الجمله من اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم داله على اصل هذا المعنى، منها ما جاء فيما تقدم ان يكتب العلم لغير الدين، ومنها ايضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند الامام احمد من حديث زيد بن اسلم عن سائر من أبي وقاص من حديث زيد بن أسلم عن سائر من أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسألوا الناس بالقرآن فإنه سيأتي أقوام يسألون الناس بالقرآن. وهذا المسألة الأولى إلى أهمية النية والقصد، وأن الإنسان إذا أراد العلم لغير الله فإنه قد قصد بأعظم أداء الأعمال وأسرها عند الله قصدا سيئا، فتأثر ذلك البعض والعقاب الأليم. فإن أولئك الأول يسحر بهم النار يوم القيامة. وتضمن أيضا المسألة المهمة يتصل ويحتاج إليها في زمننا، وهي أخذ ما يسمى بالمكافآت المالية أو المالية على وجه العينية على وجه المفروض، هل ذلك من المأمور أم لا؟ أولا إذا كان أخذ الإنسان من غير سعة فإن ذلك مما لا حرج فيه، ولهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاه والسلام قال ان احرم اخذ ما لا يدع كتاب الله. ومتوفر ايضا هذا الحديث الى ان الانسان اذا اخذ اجرا على كلام الله عز وجل من غير قصد تعلم ولا فكره وانما جاء عرض فان هذا مما لا حرج فيه. فإذا رضي الإنسان مكافأة أو أولي المسابقة على المال فإن هذا لا حرج فيه شريطة تقرر بالتعليم لأجل الدنيا. وبهذا يعلم أن النية مهمة من سائر الأعمال وتظهر إليه في العلم أن لا تغيره، لأن العلم ينتهي منه العمل. فإذا فسد النية للإنسان العلم فسدت اليوم كلاما في العمل والعيال والعيال والولاد. ومن اسرار الساعه وعلاماتها قله الرجال وكثره النساء، كما هو الامر مسلم في صحيحه الذي شرع قتل انس بن مالك انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان ينهض الرجال وتكون النساء وتكبر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم امرأة. وهذا متضمن بجملة من المسائل منها ما تقدم الإشارة إليه إلى كثرة القتل والقهر بين الناس. فإذا ظهر القهر والقتل في الناس فإن الرجال هم الذين يتجهون إلى ذلك، وبه يهتم الرجال وتكبر النساء. وهذا تقدم الإشارة إليه معنا إلى أن قتل الرجل لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس القتل الرجل من قتل بين المسلمين وليس القتل بين المسلمين والكفار. ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. والقاتل هو المقصود في النار كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك اي شيء. وهذا يظهر فهمه في هذا الحديث، فانه ليس المراد بذلك الامراض، فان الامراض اذا دبت في الناس تدب على الرجال والنساء على السواء لدافع الفلطه والعدوى او نحو ذلك. فاذا انتقل من رجل الى رجل فانه ينتقل الى امراه، وانما الاشاره الى هذا الى مساله الحروب والارتجال والاقتتال في اخر الزمان. ومن علامات الساعه واشرافها ما تقدم الاشاره اليه على سبيل الاجمال، وهو كثره الظلم وقلة العرب. وهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح إمام مسلم من حديث المستولي أبي شداد، وجاء في صحيح إمام مسلم وجناح من حديث جابر بن عبد الله من حديث ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله قال ليوشكن أن يضر الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك يا رسول الله والعرب أين هم يومئذ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يومئذ قليل، هم يومئذ قليل. في حديث المستورد عليه رضي الله تعالى قال تقوم الساعة وتقوم أكثر الناس، تقدم الكلام عليه وعلى التعليل على سبيل الاستنباط، والعلماء يذكرون السالفين وكذلك المتأخرين ما يتكلم في إثبات الساعة على هذا الحديث على سبيل الإجمال، ويذكر بذلك الكثرة العددية بالعرض، والذي يظهر الله أعلم أن المراد بذلك اللسان، أنه إذا انتشر لسان الروم فإن الناس يسمونه روما، وإذا انتشر لسان العرب يسمون عربا. ولهذا تقول العرب أن العرب من تكلم العربية ولو كان أصله أجميا إذا هجر لغته، وكذلك الأعجمي يسمى أعجميا إذا تكلم الأعجمية ولو كان أصله عربيا، والأعرابي من سكن البادية ولو كان أعجميا. وبه يعلم أن المراد من العرب هي انتشار اللغة، وهذا من شأنه فقد انتشرت وتراعت لغة الروم حتى تكلم بها دول وأصبحت تبرر على مدارج التعليم لكثير من الدول التي طالها الاستعمار في كثير من البلدان الإفريقية والبلدان، بل من البلدان التي أصلها يتكلم العربية بعد اتحاد الإسلام كانوا يتكلمون العربية، فلما طالها أو نال الاستعمار تكلموا بكلام العجم، منهم من يتكلم بالفرنسية، ومنهم من يتكلم بالإنجليزية، ومنهم من يتكلم بالبرتغالية وغيرها من البعض، وهذا أخطأ عموما. وإن كان أصلهم من العرب. ومن علامات الساعة وأشرافها ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نطق الفتح بأمر العامة، وهذا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك كما رواه الإمام أحمد من حديث محمد المنكدر عن أنس بن مالك قال: إن بين يدي الساعة سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويقوم فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الربيبضة. قال: وما هو الربيبضة؟ قال: الرجل الباهت. وجاء في لفظ الرجل الساحر يتكلم بأمر العامة، يعني بأمر المسلمين، يتكلم بأمر المسلمين. وهذا ظاهر لكثير من بلدان المسلمين من تصدي كثير من الفتره لمنامر الراي والإعلام، فتكلموا بمسائل الاعتقاد وشككوا في كثير منها وطعنوا بكثير من المسلمات في أبواب الأخلاق وأبواب القيم فضلا عن أحكام الشريعة. فرأينا من يتكلم على عقيدة الولاء والبراء، ورأينا من يتكلم على مسألة الحب والبغض بين المؤمنين والمشركين، ورأينا من يتكلم في مسائل الجهاد وليس منها، ورأينا من يتكلم في مسائل الأخلاق وينفي حرمة الاختلاط ويشكك في الحجاب وأنه ليس من الدين بل من عادات العرب التي ورثوها عما سلف. وهذا لا شك أنه من نطق الرويضة والفتحة الذين ظهروا بكثير من الميادين، وهذا شامل لجميع أبواب الدين، فلا يخلو باب من أبواب الدين من نطق الرويضات فيه. ومن أشراف الساعة وعلاماتها هلاك قريش، وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث إسحاق عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، إن قومي أول الناس لي لحوقا. قالت عائشة رضي الله تعالى: جعلني الله بلا أهل يا رسول الله، لقد قلت كلاما ذعرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن أولى الناس لحوما في الأرض تتلذذ بهم الملايا، يعني أنها تفتك بهم. قال الناس يومئذ، قال فيهم دول يأكلهم يأكل القوي منهم الضعيف، وهذا علامة وشرط آخر من أشراط الساعة. وقوله دول يأكل فيه يعني يأكل القوي الضعيف إشارة إلى تسلط أهل الأهواء، سواء من أرباب الجاه أو السلطة أو أرباب القوة الجسدية، بأخذ أموال الضعفاء قسرا وتعدى ذلك إلى القتل، ولهذا أشار إليه. قال دول يأكل فيهم إشارة إلى أن فيهم القتل، كما أن قريش دب فيهم الموت، وهذا إذا ظهر في الأمة فليعلم أن الأمة لا قداسة لها ولا تعظيم، وهي عزيمة عند الله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وغيره من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاطعه دينا له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في دينه فقضاه دينا، ثم قال لا أرقصت أمة لا أرقص الأمة لا يأكل الضعيف أكثر من القوم غير مزعزع. والمراد من هذا النهي القدسي عن الأمة التي لا يأكل الضعيف أكثر من القوم غير مزعزع، يعني غير متلذذ في العبادة، يأكلها وهو جسور جسور عليه، فيوقف له بالحكم من الشريعة ولقي بذلك. فإذا حكمت الأمة الشريعة فليعلم أنها أمة مقدسة، وهو أول ما يتلاها من المجتمعات المسلمات، وهو يتبع بما أنزل الله. فإذا تلاها من المجتمع علم أن هذا المجتمع ليس بمقدس وظهر فيه الظلم، وإذا تفاضل المسلمون على شريعة الله وكانت الأحكام على كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم أن الأمة مرحومة وهي أمة مقدسة. وأول ما ينهب من الأمة والمجتمعات التي توصف المجتمعات بمجتمعات مسلمة هو الحكم بما أنزل الله، وهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد وغيره. قال أول ما ينهب من الإسلام الحكم، ثم وآخر ما ينهب منهم الصلاة، وفيه إشارة إلى جملة من المسائل، منها أن المجتمع إذا ذهب فيه الحكم الحكم بما أنزل الله أنه لا ينزع من أفراد الناس وأعيانهم ولو تآجوا طلبا للحاجة والضرورة بدفع المفاسد الطارئة عليه لا يخفى عنهم الإيمان. وهذا يظهر في كثير من البلدان المسلمة التي لا تحكم فيها الشريعة، تسلب المال وتقتل أبنائه ويعتدى على بيوتهم بالسلفة، فماذا يفعلون؟ يقال أنهم لا حرج عليهم أن يدفعوا عن أنفسهم البلاء قدر إمكانه، ويقول عن الإسلام ما بقي في الصلاة، فإذا ذهبت الصلاة فإنه لم يرضى ما إسلام يوصف به المسلم. لأن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك آخر ما لنا من هذه الأمة، يعني الصلاة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام البيان في كفر ذلك الصلاة كما رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث جابر بن عبد الله قال إن قومي والمشرك ترك الصلاة. وقد روى الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج قال العائد بين وغيره الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وحديث أبي سعيد الخدري في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من الصلاة لا يأخذ القوم حقه من الضعيف غير مزعزع، الأدلة فيها موصولا ومرسلا. قد رواه البزار بن سليم من حديث لا نجم بن صالح مرسلا، ورواه البياضي في سنن من حديث أيضا ألا نجم بن صالح مرسلا، ورواه الطبراني من حديث لا نجم بن صالح عن أبي سعيد الذي هو الجلاليه في سننه الجلسان، وفيه هذا الحديث وفي حديث الباب بشرط الساعه اهميه انتشار العلم في الناس وعار الظلم، وان الظلم اذا انتشر في الامه فهو لازم بجمله من اشراط الساعه التي تقدم الاشاره اليها قبل العلم وظهور الحجه وظهور الفتن والدعاء على ابواب جهنم الذين يلبسون الحق بالباطل على الناس فيجعلون العدل ظلما والظلم والظلم عدلا، وهذا من اعظم الظلم والجنايه والجنايه في حق الله سبحانه وتعالى. ومن اشرار الساعه وعلاماتها كثر الخلود بالمراحل والاحتياج، ان يوضع الرجل كساء من غير حاجه اشاره للترف. هذا الحديث رواه احمد بن حديث سعيد به عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في اخر الزمان تبنى الخلود وتكسى بالمراحيل، والمراحيل هي الثياب المخططة، والثياب المراد بها السفر التي توضع في البيوت وغير هذا، ولا توضع سدة اللباس أو قوة ونحو ذلك، إنما توضع لغير حاجة. ولعله يدخل في هذا أيضا النقشة التي توضع على الحوائط وتكسى وتكسى فيها الحوائط في الإنذار ونحو ذلك. وهذا متضمن للتعب كثرة المادة لأيدي الناس، وهذا تقدم معنا في على سبيل الإجمال بقول النبي عليه الصلاة والسلام: والسباق من حتى يعطى رجل 100 دينار فيظل ساقطا، إشارة إلى كثرة الغنى والمال في الناس. ومن أشراط الساعة وعلاماتها تنافر الناس ببعضهم تنافر الناس ببعضهم، وهذا قد جاء عند الإمام أحمد وغيره من الحديث حنيفة ابن اليمان عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يتنافر الناس لبعضهم، والمراد بتنافر الناس لبعضهم جاء تفسيره بهذا الخبر، قال: فلا يعرف الواحد فلا يعرف الواحد منهم الواحد، يعني إشارة إلى ما تقدم الكلام عليه مثل فضيحة الرجل، وإشارة إلى الطمع والجشع، أن الإنسان إذا كان لا يسلم على الشخص إلا لأجل المعرفة فهو يحجب عن تزويد المعارف وتكبيرها حتى لا يقبل إليه جهاد ولا يقبل من شفاعة ولا إحسان ولا مال. وهذا إشارة إلى الشح الذي تبدى للنفوس وعدم البذل، وهذا الشح المطاع إذا ظهر في الأمة ودب وكثر فليعلم أن هذا من أشراط الساعة وعلاماتها. في هذا القدر كفاية، والدرس القادم بإذن الله نذكر ما تبقى من أشراط الساعة الصغرى ثم نلحقها بالكبرى، ونتكلم في ختام الإنسان عن ترتيب أشراط الساعة الكبرى والمغنيات التي جاء فيها كذلك خلاف العلماء رحمه الله في وقوع أشراط الساعة الكبرى على ترتيب المغنيات في خلاف. والكلام على أشراط الساعة مما يقول كثير من مسائل فيها تداخل، منها ما يلزم بعضها ببعض كما تقدم الشرف اليه ويضرب، وعلى التجزئه قد ذكرنا اكثر من 100 شرط من اشراط الساعه، منها ما يندرج تحت نص عام، ومنها ما يمكن افراده فيه ما يمكن افراده في باب.
يقول هنا ناصح الحديث أن بين يدي الساعة سنوات خداعات. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك، قد جاء من غير هذا الوجه ولا بأس ولا بأس به. وأصله في الصحيح، تقدم معنا الكلام عليه. قل في حال عدم تحكيم الشريعة وإنما تحكيم القوانين، هل يجوز التحاكم من النصارى إذا كان يعلم أنهم لا يظلمون؟ هذه مسألة لا يليق الالتجاء بها على سبيل الاختصار، لأنها مسألة دقيقة ومشكلة وتتعلق بأصل عظيم. ولهذا قد تكلمت عليها في هذا الموضع بحكم التحاكم إلى القوانين الوضعية. تحاكم إلى القوانين الوضعية الأصل فيها ملاجئ من محل اتفاق عند الغنى. مسألة الضرورة كثير من المسلمين في البلدان الآن أكثر الدول لا تحكم الشريعة إلا هذه الدولة، سواء دول الخليج أو الدول العربية والعربية الأمور، قبل أن الدول الأجنبية التي فيها قضيات مسلمة لا تستطيع أن ترفع إلى كثير من الأحكام حتى فيما يتعلق بالشؤون الشخصية إلا ما لك. وهذا يدخل في مسألة بمسألة توافق القوانين الوضعية مع الشريعة توافق الظاهر. كذلك أيضا في مسألة دفع المضامة، هل يتمعنى الوقت بدفع المضامة؟ الإنسان حينما يلقى عليه بذلك المسلم ما له وهو في دولة لا تعرف الشريعة، ماذا يفعل؟ هل يترك الماء؟ يذهب باعتبار المحكمة لا تحكم؟ كثير من المسلمين مثلا يستعد عليهم القتل في أوروبا وفرنسا، فرنسا اليوم قرابة 7 ملايين مسلم. هل إذا قتل بين القتيل ماذا يفعل فيه؟ هل يشتبع؟ أو إذا قصد الإنسان دفع المضرمة ودفع المضرمة عن نفسه لا بقصد التحاكم، هذا الأمر من جهة الأصل جائز. أما تفصيل مسألة التحاكم وتبعاتها فيحسن الرجوع إلى ما تكلمت عليه في هذا الموضع، لأن الإجمال فيما يقتضي التفصيل يورث كثيرا من الإشكالات وكذلك الفهم الخاطئ أو الفهم على غير وجه. يقول هنا يلزم من وقوع أشراط الساعة أن تكون مذموما. الأصل أن ما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الجلوس في آخر الزمان أنه مذموم، سواء ذما يقتضي التحريم أو ذما يقتضي الكراهة. فهناك من الأعمال ما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتضي تحريما، تتطاول الناس الدنيا، ولكنه مذموم للركون إلى الدنيا، للركون إلى الدنيا. ولكن من نظر إلى ما أخرج النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة وجد أن الغلبة في ذكر أشراط الساعة أنها تكون مذمومة تدخل في دائرة الإحكام. ولكن لو تركنا بين التحريم وبين الكراهة، وقد يخبر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأفعال ما لا علاقة للإنسان به، كمسألة الزلازل ومسألة الصواعق وكذلك مثلا نزول القوائم، فذلك مما لا شأن للإنسان به ولا حقوق فله بما كسبت أيدي الناس. تدخل الحوادث في سيطرة وفيات الرجال، من نظر إلى الإحصائيات يجد أن الرجال أكثر الناس يموتون من الحوادث، وذلك أنهم هم الذين يسافرون، والنساء الفطرة غلابة وإن دعي إلى إكرامها من ذلك فطرة غلابة أن تريد الدعوة والرجوع إلى قرارهم منه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يكبر الرجال يقل الرجال يذهب الرجال وتكبر النساء، هذا في المسلمين. وتقدم الإشارة إلى أصل من أكبر من أجل المسلمين، من أكبر الساعة الأصل فيه أنه في المسلمين والعرب، ولا يقدم إلا لقميصا ومسلمين نفسه بنفس بعض. يدخل بين الحوادث، يدخل في موت الفجع، ويدخل في موت الفجع ايضا الحوادث والسكتات القلبيه في الامراض التي ظهرت فيها الناس بما يسمى بالسكري والضرر والكوليسترول الذي ياتي الى دم الدم ويشرب حتى يصاب بسكته قلبيه، وكذلك من الامراض التي تدخل في الناس فيصاب بموت الفجع. وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام باخبار موت الفجأة في جملة من الأخبار، منها ما رواه الإمام أحمد من حديث عامر الشعبي عن أنس بن مالك قال: لا تقوم الساعة حتى يضع موت الفجأة. وقد جاء أيضا من حديث أبو هريرة رحمه الله تعالى من حديث أبو الزناد بن عوض عن أبي هريرة. لا يظهر هذا، لا يظهر المكبرات تكون في داخل الأذن، ذلك لأن رفع الصوت في المساجد المذكور في الخبر المراد به وعدم تطهير المساجد، عدم تطهير المساجد، وعدم تطهير المساجد لا يتعلق بالميكروفون ولا يتعلق بغيره. الحديث في الدنيا أولا ينبغي أن نعلم أن المساجد إنما بنيت لذكر الله، هذا هو الأصل، وما كان تبعا لذلك على سبيل التبع يعني لا على سبيل الاستفلات، بمعنى أن الإنسان ما يقول يا فلان موعدنا المسجد نتحدث البيع، هذا منه، لكن لو جاء الإنسان للصلاة ثم نظر الصلاة تحدثوا في التجارة، تحدثوا في الأخبار الجاهلية أو في الأخبار، فقد جاء الإنسان لما مسجد في البيت جاهل أن مرقبتنا أسباب الجاهلية في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضحك ولا ويكتب من يعرف وما يزيد من يعرف والسلام على أن يتبسم، وتذاكر الأخبار الجاهلية كذلك ذكر الأمور الصلاة والبيع والشراء من غير العقد، فإن هذا مما لا بأس مما لا بأس به على سبيل العرض وعلى سبيل القصد. هذه تقدم معنا مسألة اللعن مرارا في مسألة لعن الذوات، إذا جاء مصر الرسول صلى الله عليه وسلم في لعن موصوف كما هم يفعلون فإنهن ممنوعات، هل تلعن المرأة في ذاتها؟ جمهور العلماء على فعلها، هذا هو الأول، هذا هو الأول، ولكن لا حرج على الإنسان أن يعرف إذا جاء مثلا ذكر امرأة ساهرة أو ذكر شخص مرابي من غير التوقيت على سنه قال لعنة الله على آكل الربا، إذا جاء ذكر ظالم قال لعنة الله على الظالمين، إذا جاء ذكر امرأة أو شخص أو شخص يأكل مال اليتيم يقال لعنة الله على من أكل مال اليتيم، ونحن ذلك من غير توقيت يلعن الوقت ولا يلعن الشخص يعني. نعم كيف؟ على سبيل الاجتهاد من غير عمل لا حق، يعني لا شريطة أن لا يبدأ ذلك عمل، يعني لو يأتي نازلة ويلزم ذلك عمل على سبيل المثال ما حدث من الفتنة في العراق البطانية ممن يزعم أنه ما زيد، نقول أن هذا نبيل لأن هذا يجب أن يعمل يجب اتباع يقال في مثل هذا لا يجب في مثل هذا لا يجب أما إذا كان لا يستطيع كأن نقول أن هذه الجنابة هي التي أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أو بالصلاحة الشرعية التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مما لا حرج فيه. وقد اجتهد عمر بن الخطاب في مشهد النبي عليه الصلاه والسلام في المسيح يتقدم الصحيح فقال انه المسيح الدجال ومعروف النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن لما كان الصحابه عليه الصلاه والسلام على معنى في وجود النبي عليه الصلاه والسلام لان النبي يقول كما في مسلم من حديث ابي موسى انا امنه لاصحابي، فاذا ذهبت فاصحابي لا يعدون واصحابي امنه لامتي فإذا ذهب أصحاب يسوع ما يعملون، ولكن الأمة في الأزمنة المتأخرة تكثر الفتن ويقل العلم ويظهر كذلك الجهلة ودعاء العلم، ونحن نشاهد هنا التلبيس على مسلمات الشريعة العظيمة، فكيف قضايا هذه؟ وتم الإشارة كما روى الإمام مسلم في حديث المسلم قال لما نزل في المدينة في الكوفة نازلا قال يا رجل ينادي يا ابن مسعود قام في الساحة قال فقام ابن مسعود وكان متكئا فقال لا تقم الساحة حتى لا تقسم فريضة وقال عليه الصلاة والسلام لا تقسم فريضة إشارة من العلم. هذا الرجل جاء إلى عبد الله بن مسعود من التابعين، ولا نستطيع ننزع عن وصف التابعين، لكنه بالنسبة لعبد الله بن مسعود لا شك بهذا الرجوع إلى العالم في مثل هذه النواجذ هذه الأمور يحصل هي من العلماء ولا يحصل غيرها الجهال. ولهذا قال لا تقم بمعنى أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أن الفرائض موجودة في الأمة فلم تقم الساعة. وإذا تلاشى هذا العلم ولا تقسم فريضة فليعلم أن الساعة قد أضلت، لأن العالم يعرف تدرجات إشراط الساعة ويعرف أحوالها ويعرف ترتيبها، ولم ذلك بخلاف عامة الناس. ولهذا دائما نقول ينبغي أن يقرر بين الرجل الصالح وبين العالم، وبين قارئ القرآن وحافظ القرآن وبين العالم الفقيه فرق. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الفتن في آخر الزمان تقع بالمال من الكفار الذين حملوا القرآن في صدورهم فاحتقروا. وقلت نرى أن أخذ العلم جملة مثلا وحفظ القرآن جملة مما يغض معنى الدليل على ذلك ما رواه ابن احمد المسلم من حديث عبدنا عن ابي ناصر عن عبد الله بن عباس قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه سالنا فجاءه رجل من عمال فقال ما فعلت؟ قال انه قرأ من القران كذا وكذا. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه تعالى لو لم يفعل وكان قال فنهر عمر بن الخطاب قال فذهبت مهموما حتى دخلت داري قال ثم طرق الباب فقال ان اجد امير المؤمنين قال فخرجت فقلت يا امير المؤمنين والله ما اعرفكم الا خيرا. قال ماذا قلت وما الذي عليك؟ قال يا امير المؤمنين انهم اذا قرأوا القران واسرعوا فيه هذه المسارعه احتقوا، يعني كلهم يدعي الحق عنه، وان احتقوا اختصموا وان اختصموا اختلفوا وان اختلفوا ابتدوا. أنا أحفظ القرآن، أنا أحفظ البخاري، أنا أحفظ مسلم، لكن يقول أنا أحفظ كذا، ويظن أن نزل بالحفظ ولكنه موجود الفهم. يقع الفرقة بالكتاب والخلاف. يقول اشتقوا إشارة إلى بداية الفتنة بين المسلمين، كل من يدعي الحق لديه يقول الحق عندي، ولكن يقول الحق عندي لم تبدأ تشعر بالاختلاف. فإن اشتقوا اختلفوا، وإن اختلفوا اختصموا، وإن اختصموا اختلفوا. ولهذا ما أعرف الفتنة في أواخر عصر النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في الأزمنة المتأخرة، وهذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا تقوم الساعة حتى يذكر القاتل، فلا تجد القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، والقاتل والمقتول في النار. قول عليه الصلاة والسلام القاتل والمقتول في النار إشارة إلى أن السفك والدماء والقتل لكل المسلمين لا يكون كفارا، لأنه لو كان كفارا كان لا يحتج ان يكون قاتل مقتول حتى يوجد النار، هو داخل في النار مات على كل اخر. ولكن اشار الى ان المقتله تكون بين المسلمين بسبب الاحتقاء، وكل يشوفه اما دعاه على ور جهنم واما ضلال ضلال، والناس لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، ويجد لذلك مقاتل قبيحه جدا تحمل مصالح دنيويه أو تعارى واحتقاء، كل من يدعي الحق لديه لأحد من ذلك حق هذا دائما ينبغي الرجوع إلى أهل العلم في النوادل في النوادل. النبي تقدم الكلام معنا في المجلس الأول أن صلاة الساعة هي تزيد من إيمان الإنسان وتفوق عليه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول بادروا بالأعمال سبع وفي رواية ستة. المبادرة بالأعمال هي المقصد من ورود هذه الكوارث للإنسان، منها موت الفجر والزلازل والأمراض والاقتتال والفتنة، لأن الإنسان لا يدري ما تنزل به فمأمور بإقدار العبادة والطاعة حتى يقبل الله عز وجل عملاه. وعند استحكمت الفتنة في الأرض لولا الإنسان أن يعتزل بهذه الكفاية.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.